طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ بالدرس بس أحب، هذه ورقة أو مصورة من، أرجو أنه ما يكون مسجل يا مصطفى. طيب ننتظر بس دقائق، زين؟ أي ما ننتظر دقائق فقط. هذه صور لي أو رسم توضيحي لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عثمان وقبر عمر. هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالصورة هذه، ثم بعد ذلك قبر أبي بكر، ثم بعد ذلك قبر عمر على هذه الصورة، على هذه الصورة. واضح؟ ها؟ واضح يا أخوان؟ طيب ممكن تأخذون الورقة تمر بها على الأخوان. لا لا، التصوير، نصور القبور وحنا بدرس التوحيد، بس أنا من باب العلم فقط، بحيث أن الواحد يكون عنده علم وأبين في المسألة هذه. كيف؟ أي جدران طبعا مثلث، زين، على هذا القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الغرفة، هذا الجدار وهذا الجدار على الصفة هذه، ومنهم من يقول الجدار هكذا على هذه الصفة، ثم بعد ذلك يكون الجدار على هذه الصفة، ثلاثة جدران. يعني على مثلا هذه غرفة النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين وضعوا جدار، والجدار الثاني هكذا، والجدار الثالث هكذا، يعني بحيث أن الإنسان ما يستطيع أن يصمت على القبر. ومنهم من يقول هكذا مثلث على صفة التثليث في ذلك. صورة، صورة هذه كذب، كلها كذب، كذب هذه. أصلا ما يمكن أحد أن يدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدخل إلى غرفة التي فيها القبر، ما يمكن لأحد أن يدخل، مغلقة من زمن، من أيام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، أغلق عليها، فلا أحد يستطيع أن يدخل إلى القبر. فلذلك أي صورة أي، وإنما هذه رسم توضيحي، حتى اختلفوا على هذه الصفة، هل هي صفة ثابتة أو لا. منهم من يقول ثلاثة قبور بجانب بعض، ومنهم من يقول على هذه الصفة التي ذكرنا لكم. طيب، وأنا حضرت كتيب نقرأ فيه بعض ما نقل في وقت هذا، من كتاب المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية، تكلم عن المسائل التي حدثت في ذلك، نقرأها على عجل في ذلك. تقرأ؟ نعم، تقرأ من هنا وبعدين تقرأ إلى هنا مثلا، وبعدين إلى هنا، زين، بس إلى هنا، من هنا إلى هنا بس على عجل، وبعدين تقرأ هذه، زين، على عجل، وبعدين تترك القبة، زين، وتنتقل للثالث هذه، ها، إلى هنا، لا إلى هنا، واضح؟ كيف؟ لا لا، ننتظر بس نقرأ قراءة خمس دقائق. نعم، ظهرت، نعم صح، لا هذه صحيح، انه يعني ظهرت، ظهر منها جزء في ذلك، فأعيد بنا، سنقرأ إن شاء الله. نعم، اقرأ هذا الكتاب المشاهدات المعصومية، من أنفع الكتب وأحسن الكتب التي تتحدث عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث فيه من أمور محرمة، كمثلا أمور شركية من الدعاء والطواف، وكذلك القبة وغير ذلك من الأمور. نحن نختصر أهم ما في الكتاب في ثلاث صفحات تقريبا. بسم الله،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الشيخ محمد بن سلطان المعصومي في كتابه المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية: ولو أنهم أبقوا حجراته صلى الله عليه وسلم على ما هي عليه، ورموا ورموا وأصلحوا ما خرب وتهدم منها على الشكل الأول بلا تغيير لكان عبرة للناس فيزيدهم تقوى وزهدا في الدنيا.
وهذا فيه إنكار السلف في لمسألة هدم غرف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولكن شاهدا على حقارة الدنيا وأن الاعتناء بالدنيا وزخارفها من شؤون من لا عقل له من الحمقاء. واعلم أن أول من غير هذه المعالم من أمراء المسلمين إنما هو الوليد بن عبد الملك الأموي، فإنه أمر بهدم حجرات أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 91 هجرية فهدمت. فقال عطاء: سمعت سعيد بن المسيب يرحمه الله تعالى يقول: والله لوددت أنهم لو تركوها على حالها ينشأ ناشئ من المدينة ويقدم قادم من الإفاق فيرى ما اكتفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، ويكون ذلك مما يزهد الناس بالتكاثر والتفاخر فيها. وقد كره الناس صنع الوليد وبكوا، منهم أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو أمامة بن سهل وخارجة بن زيد رضي الله عنهم. وقال أبو أمامة رضي الله عنه: ليتها تركت حتى ينقص الناس من البنيان، ويروا ما رضي الله تعالى لنبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا الفانية ومفاتيح خزائن الدنيا بيده. والذي باشر هدمها بأمر الوليد عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ أمير المدينة. كذا في الوفاء الوفاء. قال المعصومي رضي الله تعالى عنه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: ما أعقله وما أذكاه إنه حينما أراد توسيع المسجد بعدما ضاق على المسلمين اشترى ما حول المسجد من الدور إلا دار العباس بن عبد المطلب وحجرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. فقال عمر للعباس رضي الله عنهما: يا أبا الفضل، إن مسجد المسلمين قد ضاق بهم وقد ابتعت ما حوله من المنازل لنوسع المسجد إلا دارك وحجرات أمهات المؤمنين، فأما حجرات أمهات المؤمنين فلا سبيل إليها، وأما دارك فبعنيها بما شئت من بيت مال المسلمين إلى آخره. فانظر إلى قوله رضي الله تعالى عنه: فأما حجرات أمهات المؤمنين فلا سبيل إليها، فكان أدق نظرا وأبعد ملاحظة وأغور فكرة، فرضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين. إلى أن قال رحمه الله تعالى: قال سعيد بن المسيب يرحمه الله تعالى: والله لوددت أنهم تركوها على حالها، والذي هدمها عمر بن عبد العزيز بأمر الوليد وبنى المسجد بالحجارة المنقوشة والفيسفاء والمرمر، وعمل سقفه بالساج وزخرفه بماء الذهب، وكان العمال من الروم النصارى وعملوا على الرأس من جدور القبلة صورة خنزير فأزاله عمر بن عبد العزيز إلى آخره. قال المعصومي: فانظر إلى خطأ عمر بن عبد العزيز من وجوه كثيرة: أولا هدمه حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا نقشه المسجد وزخرفته بماء الذهب، وثالثا استعماله الروم والنصارى فهم زخرفوا المسجد وشبهوه بالكنائس. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم، كما في سنن ابن ماجة. وحينما تمم عمر بن عبد العزيز بناء المسجد أرسل إلى أبان بن عثمان رضي الله عنهما فقال: أين هذا البناء من بنيانكم؟ فقال: بنيناه بناء مسجد وأنتم بنيتموه بناء الكنائس، إلى آخره. إلى أن قال رحمه الله تعالى: ثم بعد أن احترق المسجد كله ولم تكن للحجرة النبوية قبة قبل القرن السابع أقامها المنصور قلاوون في عام 678 هجرية، ثم لعبت
إذن بنيت القبة سنة كم؟ 678 يعني 678 تذكر التاريخ هذا 678 بنيت القبة في عهد السلطان قلاوون. نعم. طبعا هي خضراء الآن ولا كانت أولا بألوان مختلفة في ذلك، ولكن استقر في آخر العهد أنها تكون خضراء، لذلك اتخذ الصوفية شعار الأخضر على القباء في ذلك. نعم.
ثم لعبت السياسات في شأن المسجد الشريف على ما لا يتفق مع روح الإسلام، وأفتى العلماء في شأن القبة بأنها بدعة محرمة لما ثبت النهي عنها، ثم غلب أهل الأهواء وعزروا من أفتى ببدعية القبة وعاقبوه، ثم أخيرا جدد المسجد السلطان عبد المجيد تجديدا كليا، فتمت العمارة من عام 1225 إلى عام 1277 هجرية. ومن بدع هذه العمارة كتابة القرآن وقصيدة البردة وأسماء الله الحسنى وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم. فتطورت العمارة على مقتضى السياسة والأهواء، فخرجت عن العربية الإسلامية إلى الرومية والفارسية الوثنية، إلى آخره. قال المعصومي عصمه الله تعالى: قال ابن كثير في تاريخه نقلا عن ابن جرير إنه في شهر ربيع الأول عام 88 هجرية وصل كتاب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز وهو إذ ذاك أمير المؤمنين أمير المدينة يأمره بهدم المسجد النبوي وإضافة حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. فجمع عمر بن عبد العزيز وجوه الناس والفقهاء العشرة وأهل المدينة وقرأ كتاب أمير المؤمنين الوليد فشق عليهم ذلك وقالوا تركه على حالها أو لا لينظر إليها الحجاج والزوار والمسافرون وإلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فينتفعوا بذلك ويعتبروا به ويكون ذلك أدعى لهم إلى الزهد في الدنيا فلا يعمرون فيها إلا بقدر الحاجة وهو ما يستر ويكون ويعرفون أن هذا البنيان العالي إنما هو من أفعال الفراعنة والأكاسرة وكل طويل الأمل راغب في الدنيا وفي الخلود فيها. فعند ذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى الوليد بن عبد الملك بما أجمع
بمعنى أن السلف أو الفقهاء العشرة أقروا هذا الفعل أو أنكروا هذا الفعل أنكروا هذا الفعل نعم.
فعند ذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى الوليد بن عبد الملك بما أجمع عليه الفقهاء العشرة فأرسل إليه يأمره بالهدم والتخريب وبناء المسجد على ما أشار فلم يجد عمر بدا من هدمها ولما شرعوا في الهدم صاح الأشراف ووجوه الناس وتباكوا مثل يوم
أي بمعنى أن أهل المدينة بكوا ذلك اليوم كأن النبي صلى الله عليه وسلم مات في ذلك اليوم يدل على ماذا؟ يدل على إنكارهم لهذا الصنيع وهذا الفعل نعم.
فشرع في البناء وكان أرسل فعلة كثيرة من الروم فأدخلوا فيه الحجرة النبوية حجرة عائشة رضي الله عنها فأدخل القبر في المسجد وروي أنهم لما حفروا الحائط الشرقي من حجرة عائشة رضي الله عنها بدت لهم قدم فخشوا أن تكون قدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحققوا أنها قدم عمر رضي الله عنه وأن سعيد بن المسيب يرحمه الله تعالى أنكر إدخال حجرة عائشة في المسجد كأنه خشي أن يتخذ القبر مسجدا.
نعم يعني أن السلف أنكروا هذا الصنيع وأنكروا إدخال الغرفة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نعم.
قال العبد الضعيف المعصومي عصمه الله تعالى رحم الله تعالى الفقهاء العشرة إنما أشاروا به هو الحق بلا ريب وإنما فعله الوليد وبشره عمر بن عبد العزيز بدعة شنيعة مضرة في الدين وهم لا يشعرون إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى.
جزاك الله خير. الورقة أين وصلت؟ الورقة طيب في ورقتين. طيب في أحد ما طلع على الورقة؟ عمر طيب. طبعا هذه موجودة ومصورة من كتاب المدينة المنورة للدكتور بدر نعم هي موجودة في الكتب نعم. لا اسمه هذا اسمه نعم سم بالله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجاه ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قوله باب ما جاء، أي من الأدلة والبراهين أن بعض هذه الأمة، أي أمة الإجابة، يعبد الأوثان، أي ينصرف إلى عبادة الأوثان، وذلك بتعظيم القبور أو الأولياء أو الصالحين، فيصرف لهم شيئا من العبادات. وهذا الباب له مناسبة في كتاب التوحيد، وذلك أن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر التوحيد وما ينافيه من الشرك، أو ما ينافي كمال التوحيد، أو ما كان وسيلة من وسائل الشرك، ذكر بعد ذلك أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة، لأن بعض الجهلة من الصوفية والقبورية نفوا أن يقع الشرك عند الناس، وقالوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. قالوا: هذا دليل على أن ما وقع أو ما يقع من هذه الأمة فإنه ليس بشرك، لأن الشيطان يأس أن يعبده المصلون. وعلى ذلك قالوا بأن ما وقع أو ما يقع عند القبور من طواف أو نذر أو نحر أو غير ذلك فهذا ليس بشرك، لأن الشيطان يأس أن يعبده المصلون. فالجواب عن هذه الشبهة نقول: أولا، هذا يأس من الشيطان وهو لا يعلم الغيب أنه سيعبد طائفة من الأمة الأوثان. ثانيا نقول: يأس الشيطان من الصحابة ولم ييأس من غيرهم، أو يقال يأس الشيطان في وقت مخصوص أو لطائفة مخصوصة، أو يقال يأس الشيطان أن يرجع الناس كالجاهلية الأولى. وعلى كل نقول أن هذا يأس من الشيطان، وقد يتخلف هذا اليأس، أو أنه يأس من الناس أن يعودوا كما كانوا في الحالة الأولى. والمصنف رحمه الله تعالى جاء بهذا الباب ليبين أن الأمم السابقة وقعت في الشرك، فإذا وقعت الأمم السابقة في الشرك فإن هذه الأمة ستقع طائفة منها في الشرك لا محالة، كما أخبر الله عز وجل بذلك وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل المصنف رحمه الله تعالى على هذه المسألة بأدلة، منها قوله وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا، ولم يقل أوتوا كل الكتاب، وإنما قال نصيبا من الكتاب، يدل على ماذا؟ يدل على أن هؤلاء لم يأخذوا بكل الكتاب، وإنما أخذوا بقسط منه أو بجزء منه، فظلوا وأضلوا. ثم قال: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قوله يؤمنون بالجبت، الجبت هو الشيطان، والطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ثم بعد ذلك قال قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، أي بشر من ذلك مثوبة أي جزاء. من أشر الناس جزاء؟ قال من لعنه الله، ثم قال وغضب عليه، الثالث وعبد الطاغوت. هذه صفاتهم، أن هؤلاء وهم أهل الكتاب صفتهم أن الله عز وجل لعنهم، ثانيا غضب عليهم، ثالثا عبد الطاغوت أي أنهم عبدوا الطاغوت. كذلك قال الله عز وجل وجعل منهم القردة والخنازير، أي صير جزءا منهم قردة وخنازير عقابا لهم. أما أفعالهم في ذلك أنهم عبدوا الطاغوت فصرفوا العبادة لغير الله عز وجل، وهذا هو الشاهد. الشاهد أن الأمم السابقة منهم من عبد الطاغوت. ثم قال قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قوله قال الذين غلبوا، من الذين غلبوا؟ المراد بذلك الأمراء الذين غلبوا على الناس، أي تغلبوا عليهم. ووصف الله عز وجل لهؤلاء بالغلبة دليل على أن هذا الفعل ليس من الأفعال التي تمتدح بل تذم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وذلك في الأمم السابقة. ثم قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم. لتتبعن بالضم للجماعة وبالكسر للإفراد، لتتبعن سنن من كان قبلكم، سنن أي طرق من كان قبلكم. ثم قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا. وهذه اللفظة هي التي في الصحيح حتى لو دخلوا جحر ضب، أما لفظة حذو القذة بالقذة هذه ليست في الصحيح، وإنما نقلها المصنف رحمه الله تعالى نقلا عن بعض العلماء، أي أن بعض العلماء ساق هذا الحديث فنقله المصنف رحمه الله تعالى نقلا عن بعض العلماء، وإلا نقول أن هذه الرواية حذو القذة بالقذة ليست في الصحيح، وإنما هي عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقول حذو القذة بالقذة أي حذو الريشة التي يستعان بها على الهدف، وهذا كله المراد به أن الناس يتبعون غيرهم من أهل الكتاب. وفي الحديث الآخر عند الترمذي وغيره حذو النعل بالنعل، فيه مشابهة وتمثيل، والمراد بذلك التوبيخ لهذا العمل. قال حتى لو دخلوا جحر ضب، كانت النتيجة أنهم يدخلونه. طيب لماذا شبه بجحر الضب؟ لأن جحر الضب معروف بالالتواء والضيق، فهذا دليل على أن الناس يتبعون من كان قبلهم من الأمم السابقة، وهذا واقع ومصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه حال الناس اليوم. ما تكاد ترى بدعة من البدع في عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلا تجدها بعد سنوات عندنا في ذلك، تنتقل هذه البدعة منهم إلى الإسلام، إلى المسلمين في ذلك. وهذا مستاق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم. ثم قال: قالوا يا رسول الله، اليهود والنصارى، أي بمعنى أن الأمم السابقة هم اليهود والنصارى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن، أي فمن غيرهم، إنما الاتباع كان لليهود والنصارى. ثم قال: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض، أي جمع لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، أي رأيت امتداد ما يكون لهذه الأمة من فتوحات، فرأيت المشارق والمغارب. وهذا مستاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، والواقع يدل على ذلك، فإن الفتوحات الإسلامية امتدت من الشرق إلى الغرب، فمن الشرق امتدت إلى خراسان، ومن الغرب امتدت إلى طنجة أو المغرب، ولكن من الشمال والجنوب لم تتسع كاتساع من المشرق والمغرب. وإن أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، أي ما جمع لي من ذلك، أن ملك هذه الأمة سيكون ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. قوله أعطيت الكنزين الأحمر، المراد بذلك الذهب، وهو كناية عن أموال قيصر، والأبيض الفضة، وهو كناية عن أموال كسرى. ثم قال: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. وفي رواية: دعوت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بسنة عامة، أي بفقر عام أو جذب عام على جميع الأمة، ألا يهلكها بسنة بعامة. ثم قال: وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، أي من غير أنفسهم، فيستبيح بيضتهم. والبيضة هي الخوذة التي تكون على الرأس، وهو كناية عن ما يقع لهم من قتل وإهلاك. قال: وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة بعامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوت ربي ثلاث دعوات فاستجاب لي اثنتين ومنعني الثالثة، أو منعني واحدة. الذي استجاب له في ذلك قال: وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلك بسنة بعامة، أي بفقر عام أو بجوع عام على كل الأمة. الثاني قال: وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون يهلك بعضهم بعضا. هذا استجاب الله عز وجل، ولكنه استجابة بشرط. الأول استجابة بلا شرط أو بلا قيد، الثاني استجاب الله عز وجل ولكن بقيد، وهو حتى يكون بعضهم يهلك بعضا. فإذا أهلك بعضهم بعضا انتفى ذلك الأمر، فسلط عليهم من يستبيح بيضتهم، وهذا وقع. ثم قال: ويسبي بعضهم بعضا، رواه البرقاني في صحيح. ثم قال وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الإمام كل من يقتدى به، سواء كان من العلماء أو العباد أو الأمراء، المضلين أي الذي ضل في نفسه وأضل غيره بقوله أو بفعله أو بسلطانه، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم ساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. قوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي. حي المراد به القبيلة أو الطائفة من الناس، من أمتي أي أمة الإجابة، ممن ينتسب إلى الإسلام، بالمشركين أي بمعنى أنهم يكونوا كحال المشركين في ذلك، أو أنهم ينتقلون أي بمعنى أنهم يكونوا من المشركين، وذلك بانتقالهم إلى بلدان الشرك. ثم قال وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وهذا هو الشاهد، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان أي أمة الإجابة تعبد الأوثان، وهذا فيه دليل على أن هذه الأمة سيقع منها الشرك في ذلك. ثم قال وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وفي رواية دجالون، والدجل هو بمعنى التمويه، والمراد هنا من لهم شوكة ومنعة وقوة وأتباع، أما من يدعي النبوة فهو كثير في ذلك، ولكن ثلاثون هنا المراد بهم الذين يكون لهم منعة وقوة وأتباع من الناس. ثم قال وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أي أنه لا يوجد أحد بعدي نبي، ويدل على ذلك قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومن العجائب أن امرأة ادعت النبوة وقالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على نبوتي، ولها أتباع في ذلك، وكانت تستدل بقوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، فتقول أنا اسمي لا، سمت نفسها سماها بلا، فقالت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا نبي بعدي، فنرد عليه بماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نبي ولم يقل لا نبية في ذلك. ثم قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة أي مؤيدة لا يضرهم من خذلهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نعم.
باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في السحر أي باب ما جاء من الأدلة والبراهين في حكم هذه المسألة، وهي مسألة السحر وأنه كفر بالله عز وجل. والسحر نقول هو عبارة عن عقد ورقى يتكلم بها الساحر فيؤثر على بدن المسحور أو عقله أو قلبه. والسحر له أنواع كثيرة، وتختلف هذه الأنواع باختلاف الاعتبارات، فنقول السحر باعتبار عمل الساحر ينقسم إلى قسمين، الأول سحر الطلاسم، وهو الذي يكون عن طريق الكتابات المبهمة أو الرقى التي لا تعرف لها أو لا يعرف لها معنى، أو الكلمات أو الهمهمة التي لا تعرف، فإننا نقول أن هذا سحر الطلاسم. النوع الثاني سحر بالأدوية والعقاقير، كمن يستخدم بعض الخواص الكيميائية فيؤثر على بدن المسحور، أو يؤثر على بعض الأشياء التي يظن أنه يقلب فيها أو يغير فيها الحقائق، ويكون أو نقول أن السحر له نوع آخر باعتبار المسحور، فهو ينقسم إلى قسمين: سحر حقيقي وهو ما له تأثير على الإنسان فيؤثر على بدنه أو عقله أو قلبه. النوع الثاني سحر التخييل، وهو ما يسمى بسحر العين، أي أنه يخيل للإنسان أن الأمر كذا وكذا وهو على خلاف ما يراه، كما وقع من سحرة فرعون، كما في قوله تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يخيل سحر للعين فقط. ومكان السحر، نقول السحر قد يكون على المسحور، أقصد قد يكون في بدنه عموما فيصعب عليه الحركة والقيام والجلوس والتفكير فيصيبه بالشلل، وقد يكون لبعض أجزائه كعقله فلا يستطيع التفكير، أو يكون لقلبه فيصرفه إلى الحب أو البغض أو غير ذلك، أو يصيبه بالوسوسة، أو يكون لبعض أجزائه. فإننا نقول أن السحر قد يكون لكل الإنسان وقد يكون لجزء من أجزاء الإنسان. طيب، حكم السحر، نقول ذهب الجمهور إلى أن السحر كفر بالله عز وجل، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، وقوله تعالى: إنما نحن فتنة فلا تكفر. وذهب بعض العلماء إلى أن السحر فيه تفصيل: ما كان عن طريق استخدام الشياطين فهذا كفر، وما كان عن طريق الخواص الكيميائية أو خفة اليد أو سرعة الحركة أو التضليل للناس من غير استخدام للشياطين فهذا ليس بكفر. وهذا رأي للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أنه قال: نقول له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يكفر كفرناه، وإن وصف ما لا يكفر به لا نكفره في ذلك، مثل ما يقع الآن للبهلوان، ما يسمى بالبهلوان وغير ذلك وأصحاب السرك. فهذا قد يكون منهم من يستخدم الشياطين، ومنهم من يكون عن طريق أو عن نتاج سرعة الحركة أو خفة اليد، فهم يتعلمون ذلك، وأقل أحواله أنه محرم. طيب، حكم تعلم السحر، نقول تعلم السحر اختلف العلماء فيه، فمن العلماء من أجازه لأنه يقول أن هذا من العلم، وكل علم قد أمر الله به، والصحيح في ذلك أن نقول أن تعلم السحر أمر محرم، لأنه يورث عند الإنسان شبهة التعلم، أو أنه قد يصل به إلى أنه يسلك طريق هؤلاء فيقع في شباك السحر والسحرة. وعلى ذلك نقول أن القراءة في كتب السحر أقل الأحوال أنها محرمة. طيب، هل للسحر حقيقة أو أن السحر هو مجرد تخييل؟ ذهب بعض العلماء إلى أن السحر إنما هو تخييل فقط، ليس له حقيقة، وهذا رأي جمع من العلماء، واختاره ابن حزم وغيره كالرازي ومذهب المعتزلة وغيرهم، وقالوا بأن السحر ليس حقيقة. طيب لماذا؟ قالوا لأنه لو كان حقيقة لاستطاع الساحر أن يسلب أموال الناس وأن يأخذ أعراضهم وأموالهم وأولادهم وأن يستولي على الملك. والواقع أن السحرة من أفقر الناس، فهذا دليل على أنه ليس له تأثير في الواقع وإنما هو تخييلي. القول الثاني وهو قول أهل السنة والجماعة، قالوا بأن السحر منه ما هو حقيقي له تأثير في الواقع ومنه ما هو تخييل، ولكن هذا الذي يكون حقيقي وله تأثير في الواقع لا يعدو أن يكون ضعيف، كالتفريق بين الزوجين وغير ذلك. أما أنه يقلب الحجر ذهبا أو أنه يستولي على ملك الناس وأولادهم وغير ذلك فكيد الشيطان ضعيف. وعلى ذلك نقول أن السحر له حقيقة، ويدل على ذلك قوله تعالى يفرقون به بين المرء وزوجه، دليل على أنه حقيقي. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى: ولقد علموا، أي اليهود، لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي هذا السحر من أخذه فإنه ما له من خلاق، أي أنه كافر، لأنهم يعلمون أن السحر كفر. إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر. ثم قال: والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، أي في كل قبيلة واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله. فبدأ بالشرك لأن الشرك هو أعظم وأكبر الذنوب. ثم قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقوله وقتل النفس التي حرم الله هذا صفة للنفس، لأن الأنفس منها ما هو محرم الاعتداء عليه، وهي أنواع. النوع الأول النفس المؤمنة، فلا يجوز التعدي عليها بقتل ونحوه. كذلك المستأمن، وكذلك الذمي، وكذلك المعاهد، فهذه نقول أنها أنفس لا يجوز لأحد أن يتعدى عليها بقتل، لأنها أنفس محرمة. قال: إلا بالحق، كالقصاص أو المحصن الزاني أو إذا كان مرتدا وغير ذلك. ثم قال: وأكل الربا وأكل المال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أين الشاهد من هذا؟ قوله في الثاني السحر، فبدأ بالشرك ثم بعد ذلك ثنى بالسحر، يدل على خطر وعظام السحر. ثم قال: عن جندب مرفوعة: حد الساحر ضربة أو ضربه بالسيف. وهذا الأثر كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الصحيح أنه موقوف. وعلى ذلك هنا مسألة وهي حكم الساحر، اختلف العلماء في حكمه، وهل يقتل أو لا. فمن العلماء من قال أنه كافر، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: إنما نحن فتنة فلا تكفر. وعلى ذلك قالوا بأنه يقتل، واستدلوا على ذلك بالأثر: حد الساحر ضربة بالسيف. وهذا هو قول الجمهور بأن الساحر كافر وأنه يقتل قتل ردة. وهل يستتاب؟ ذهب الجمهور إلى أنه لا يستتاب لأنه كافر، ثم أيضا لأنه لا تعلم له توبة، كما أنه صح عن ثلاثة من الصحابة الحكم عليه بالقتل. وذهب بعض العلماء إلى التفصيل فقال بأن الساحر لا يكفر على كل حال، وإنما نقول صف لنا سحرك، فإن وصف ما يكفر كفرناه، وإن وصف ما لا يكفر لا نكفره. وعلى ذلك هل يقتل؟ على قولهم إن كان فعل ما يكفر به كاستخدام الشياطين يقتل، وإن لم يفعل ما يكفر به لا يقتل. وهل يستتاب؟ أيضا نقول ينبني على الخلاف في ذلك. ومن العلماء من قال بأن السحر كفر وحكمه أنه يقتل، ولكن هل يستتاب أو لا يستتاب هذا راجع للإمام، راجع للإمام. فإن رأى الإمام أنه يستتاب فإنه يستتاب، وإن رأى أنه لا توبة للساحر لكثرة السحرة في ذلك فإن مرجع ذلك للإمام. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سحر لم يقم الحد على الساحر في ذلك، وإنما تركه في ذلك. ثم قالوا في صحيح البخاري، وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر، وهذه الرواية ليست في البخاري وإنما هي عند أحمد، قال فقتلنا 3 سواحر. ثم قال وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، دليل على أن الساحر يقتل. وكذلك صح عن جندب رضي الله عنه، قال أحمد صح عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عمر وحفصة وجندب، هذا كله يدل على أن الساحر الأصل أنه يقتل، وإذا قتل فإنما يقتل قتل ردة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.